إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بادئ ذي بدء أحمد الله العلي العظيم الذي يسر لنا زيارة إخواننا ومشايخنا في هذه الدار المباركة وفي هذا الصرح العلمي الشامخ وعلى رأسهم شيخنا الغيور أبو معاذ حسين الحطيبي وشيخنا الوقور أبو أحمد علوي الأحمدي وغيرهم من المشايخ والدعاة وطلاب العلم الذين لا أستحضرهم الآن. أسأل الله أن ينفع بهذه الزيارة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. إخواني في الله، روى الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نقف نحن وإياكم حول فقرة من فقرات هذا الحديث العظيم الذي يطول المقام في الكلام حوله، ولكن ننتقي منه قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، بما يناسب المقام. وكوننا طلبة علم نحتاج أن نفهم هذه الفقرة، ومتى يكون القرآن حجة لنا أو علينا. أما فضل القرآن وفضل أهله فهو متقرر عند عوام الناس فضلا عن خواصهم، فإن القرآن معظم وأهل القرآن معظمون عند العامة والخاصة، وأن الله تبارك وتعالى يرفع أهل القرآن وأهل العلم في الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بقطع النظر عن أصل الإنسان أو فصله أو حسبه أو نسبه أو لونه أو نحو ذلك، فقد روى الإمام مسلم من طريق نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر رضي الله عنه بعسفان فقال: من استعملك على الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: واستعملت عليه المولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. قال رضي الله عنه: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: متى يرفع الله بهذا القرآن أقواما ومتى يضع به آخرين؟ وهي المسألة التي سنطرحها بين أيديكم ونناقشها لعل الله أن ينفعنا بذلك. لا شك أنه ما من مسلم فضلا عن طالب علم إلا وعنده شيء من القرآن، وبحسب حفظ الإنسان للقرآن وعمله وقيامه به يرفعه الله تبارك وتعالى. فالقرآن إما أن يكون حجة لصاحبه أو حجة عليه، ليس هناك مرتبة ثالثة كما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ليس هناك مرتبة لا لك ولا عليك. لا، القرآن إما لك وإما عليك. فمن الآن نراجع أنفسنا ونحاسبها ونسألها: لماذا نحفظ القرآن؟ لماذا نطلب العلم؟ حدد الهدف من حفظك لكتاب الله تبارك وتعالى. القرآن لن يكون حجة لك ولن تنال فضائله إلا مع العقيدة الصحيحة. هذه أول مسألة، لابد أن يكون مع القرآن العقيدة الصحيحة، وإلا صار القرآن حجة على صاحبه. روى الإمام ابن ماجه من حديث جندب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وفي رواية عند البيهقي: وإنكم لتتعلمون القرآن قبل الإيمان. يستفاد من أثر هذا الصحابي الجليل أن تعلم العقيدة الصحيحة قبل حفظ القرآن، إن حفظ القرآن بمفرده لا يكفي، والعقيدة الصحيحة هي مسائل الإيمان. كما لا يخفى عليكم كطلبة علم، العقيدة هي أن يعتقد القلب اعتقادا جازما لا يخالطه أدنى شك فيما يجب لله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر. هذه العقيدة. وعلى ذلك درج السلف الصالح، تعلموا العقيدة مع القرآن الكريم ثم تعلموا القرآن فازدادوا به إيمانا. وعلى ذلك صار أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى، فإنهم هم الذين اعتنوا بالعقيدة، بل هم أهل العقيدة الصحيحة. من مميزاتهم وخصائصهم أنهم اهتموا بالعقيدة الصحيحة، ولذلك نجاهم الله من مضلات الأهواء ومن الفتن المدلهمة في الدنيا، وسينجيهم الله تبارك وتعالى في الآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أهل السنة انقعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. بمعنى أن السني تنفعه عقيدته، وإن كثرت ذنوبه، وأن المبتدع لا تنفعه أعماله بدون عقيدة. إذن العقيدة مهمة جدا مع القرآن الكريم، فليس كل حافظ للقرآن على الجادة. الأرض مليئة بالحفاظ، المساجد والدور والمراكز مليئة بالحفاظ، ولكن على كيف حفظ القرآن؟ وعلى فهم من فهموا القرآن؟ بل يوجد زنادقة، مستشرقون، رافضة، جهمية يحفظون القرآن الكريم، هذا لا يخفى عليكم. هناك روافض يحفظون القرآن، والرافضة في صعدة سموا قناتهم الشيطانية بالمسيرة القرآنية، وتعلمون ما عندهم من بلاوى وما عندهم من عقائد فاسدة مصادمة لدين الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجهمية يحفظون القرآن وهم كفرة، عباد القبور كثير منهم يحفظون القرآن لكن عقائدهم فاسدة. فأحث أخواني طلبة العلم ومن يسمع بتكريس الجهود في فهم العقيدة الصحيحة، فإن الشبهات تتوارد على المسلمين حتى تحير كثير منهم في دينهم فضلا عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن لهذه الشبهات غير أهل العقيدة الصحيحة وغير أهل السنة والجماعة، كرسوا جهودكم لفهم العقيدة الصحيحة بدراسة أقسام التوحيد الثلاثة، بمسائل الإيمان، مسائل القرآن، مسائل الصحابة. فإني أعرف أناسا كانوا معنا في دماج وفي غيرها كانوا متهاونين في دراسة العقيدة والتوحيد، فجاءت الفتن فجرفتهم وانحرفوا مع المنحرفين، وثبت الله أناسا ممن أراد الله تبارك وتعالى بفضله ثم بعقيدتهم الصحيحة. الخوارج يحفظون القرآن الكريم، أول خارجي خرج في الإسلام على خير الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن، بل أحفظ من الصحابة، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج فيكم أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وعملكم إلى عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا عملكم إلى عملهم بشيء. وفي رواية: يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. هؤلاء حفاظ قرآن يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. وفي حديث أبي أمامة: كلاب أهل النار. إذن ليست العبرة بحفظ القرآن الكريم فقط حتى يأتي بشروط نيل فضله مما تسمعون، ومنها فهم العقيدة الصحيحة. روى الإمام أحمد من حديث عقبة وحسن العلامة الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها. هذا الحديث أقض مضاجع الصالحين، قراء منافقون، لا تستغرب، الرافضة زنادقة، منافقون حفاظ قرآن ونحو ذلك. فهؤلاء الخوارج أحفظ من الصحابة وأعبد من الصحابة، لكن ليس لهم من القرآن الكريم إلا حركة اللسان وصوت الحنجرة لا يتجاوز إلى قلوبهم فيتدبرونه، ولا يتجاوز إلى جوارحهم فيعملون به، لا يتجاوز قلوبهم فيعرفون العقيدة الصحيحة. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لا يفهم أحد أننا نزهد في حفظ القرآن والعمل به، لا، القرآن هو أساس العلوم وفيه العقيدة الصحيحة إذا كان على فهم السلف الصالح كما سيأتي. القرآن يكون حجة لك إذا حفظته وعملت به ودعوت إليه لوجه الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا أخلصها ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح لا يكون كذلك إلا بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك، لا يرائي، لا يطلب ثناء الناس ولا مدحهم، ولا يطلب عرضا زائلا من أعراض الدنيا. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله وعمله، لا يقبل منه ذلك العمل سواء كان قولي أو فعلي أو نحو ذلك. وتحفظون حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم في قصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: جهدت فيك حتى استشهدت. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه بنار جهنم فقد قيل. قد أخذت أجرك، أردت ثناء الناس، أردت ثوابا عاجلا، قد أخذته في الدنيا، ثم يسحب على وجهه بنار جهنم. ويؤتى برجل حفظ القرآن وتعلم العلم فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم. يظن أنه سيغالط كما كان يغالط في الدنيا، لأن الإخلاص سر بين العبد وربه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لكن يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. يقال: كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم، فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ويؤتى برجل وسع الله عليه من أصناف المال فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: ما تركت بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. فيقال له: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. هؤلاء الثلاثة: مجاهد وعالم أو قارئ ومتصدق، من أول الناس يسحبون على وجوههم في نار جهنم، فكيف بغيرهم؟ فالحقيقة نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا على الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. ومما ينافي الإخلاص أن من الناس من يقرأ القرآن أو يطلب العلم من أجل المناصب ومن أجل لفت نظر الناس إليه، كما هو حال كثير من المتحزبين، أهدافهم دنيوية حزبية إلا من رحم الله تبارك وتعالى. روى ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فله النار يوم القيامة. فله النار يوم القيامة. فصحح نيتك وأخلص عملك لله تبارك وتعالى، هو الذي ينفعك أو يضرك. أما الناس ما ينفعونك إن مدحوك، ولا يضرونك إن ذموك. ذاك هو الله تبارك وتعالى، هو الذي ينفع ويضر. ومما ينافي الإخلاص أن كثيرا من الحفاظ يحفظون القرآن أو يتعلمون العلم وكلام عام، وإلا نحن نحسن الظن بإخواننا، نحسبهم مخلصين والله حسيبهم، لكن من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولا مانع من التحذير من الفتن قبل وجودها. من الناس من يحفظ القرآن ويتعلم من أجل الشهادات ومن أجل المسابقات ومن أجل الجوائز، كما هو حال أهل البدع والتحزبات، ربوا طلابهم على هذا ثم يتكسبون من ورائهم. يحفظون طلابهم القرآن الكريم ويهتمون به اهتماما بالغا، كما قال عليه الصلاة والسلام عند الإمام أبي داود من حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الأعرابي وفينا الأعجمي ونحن نقرأ القرآن، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح، هو السهم، السهم لابد أن يكون مستقيما وإلا ما يصيب الهدف، يقيمونه إقامة القدح، يبالغون في قراءته وفي تلاوته وفي تجويده دون التفهم لمعانيه ودون فهمه على فهم السلف الصالح، كما هو حاصل عند أهل البدع والتحزبات. ربما ترى أطفالا قد عندهم إجازات، أطفال صغار، نحن أولى بذلك أن نهتم بالقرآن الكريم ونعلم أبناءنا التلاوة الصحيحة وأن نقرأ القرآن كما أنزل، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. نرى تساهلا عند بعض الإخوة، ربما يكون إمام مسجد ترى تسمع منه العجائب عندما يقرأ القرآن الكريم، ما بين مقصر ومفرط ومبالغ، والله المستعان. قال: يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلون أجره في الدنيا. وروى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، لا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. هكذا كثير من الناس اتخذوا القرآن حرفة يتكسبون به أموال الناس، ينهبون به أموال الناس. ربما يحفظ القرآن من أجل أن يفتح له مركزا للرقية الشرعية، ويحصل هناك من المخالفات ما لا يخفى عليكم. الرقية هي مشروعة، لكن على هذه الطريقة التي تسمعونها، هذه من المحدثات، لكن غرضنا أن بعضهم يحفظ القرآن من أجل أن يتكسب به، يتخذه حرفة والعياذ بالله. قد تسلم من الرياء، يأتيك الشيطان من باب آخر وهو العجب. انتبه، قد تكون مخلصا لكن معجبا بعمله. قال مطرف ابن عبد الله رحمه الله تعالى: لأن أبيت نائما وأصبح نائما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. الإعجاب من المهلكات، كما روى البزار وغيره من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، وهو العجب. ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. دلت هذه الأحاديث على أن العجب من محبطات الأعمال، فالذي يعجب بحفظه وبعلمه هذا يكون القرآن حجة عليه. كيف كان السلف الصالح؟ كانوا يقرؤون القرآن ويجاهدون الأعداء ويقومون الليل ويصومون النهار ويخافون ألا يتقبل الله منهم. ليس كحال كثير منا، لسان حال بعضنا أنا أحسن من غيري، أنا حافظ قرآن، أنا عندي كذا كذا قراءة، أنا قد حفظ كذا كذا من الكتب. هناك مسألة، هل قد قبل الله منه؟ قال الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك هم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هكذا يكون القرآن حجة لك إذا كنت مخلصا لله، متواضعا لله، ثم لخلق الله تبارك وتعالى. لا تعجب، لا تتكبر، لا تترفع على إخوانك كونك أرفع منه أو أعلم منه. لنا أسوة بمشايخنا حفظه الله تعالى، انظر كيف يتواضعون لطلابهم. ما يأتي الطالب الصغير إلا وترك الدرس: قم يا فلان تكلم. جزاهم الله خيرا على حسن ظنهم وعلى تواضعهم. هكذا العلم يزيدك تواضعا، إذا ما زادك العلم تواضعا ففي علمك وفي طلبك خلل. راجع نفسك، الإخلاص والإخلاص، التواضع لله تبارك وتعالى. والقرآن حجة لك أو عليك، لا يكون القرآن حجة لك إلا مع السنة، إذا كان مربوطا بالسنة. فإن التلازم بين القرآن والسنة كالتلازم بين الشهادتين، لا تقبل لا إله إلا الله إلا مع شهادة أن محمد رسول الله، ولا يقبل القرآن إلا مع السنة، لأن هناك شبهة روجها الرافضة وغيرهم أن السنة قد حرفت وقد بدلت، وعندنا كتاب الله وعندهم حديث باطل. إذا جاءكم الحديث فاعرضوا على كلام الله فإن وافق وإلا ليس بكلامي. هذا حديث باطل، وهو أول حديث يخالف القرآن الكريم، لأن ديننا أكثره في السنة. لغنى المسلم عن السنة، السنة تخصص ما عمم في القرآن وتبين ما أجمل في القرآن وتقيد ما أطلق في القرآن. صلواتنا، زكواتنا، حجنا، تفاصيلهما في السنة ليست في القرآن الكريم. القرآن يدعونا إلى السنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. السنة وحي من السماء، كما أن القرآن وحي من السماء. قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي يوحى، وصلت إلينا كما وصل القرآن الكريم. كيف جاء القرآن؟ كيف وصل إلى أيدينا؟ لأن هناك شبهة، يقولون: هل كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعت من رسول الله؟ هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، وأنت هل كنت عند رسول الله حتى وصل القرآن إليك؟ القرآن جاء إلينا عن طريق الصحابة وعن طريق التابعين جيلا بعد جيل، عن طريق الثقات حتى وصل إلينا. كذلك السنة جاءت عن الله، ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، ثم إلى الصحابة، ثم إلى التابعين، حتى وصلت إلينا. فإن قالوا هناك أحاديث ضعيفة، نقول: هناك قراءات شاذة في القرآن الكريم، هناك قراءات شاذة. وقد قيض الله تبارك وتعالى للسنة رجالا ينفون ضعيفها من صحيحها، وهذا من تحقق وعد الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن والسنة، كلاهما منزلان من السماء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة النبوية. فلن يكون القرآن حجة لك حتى تربطه بالسنة وتفسره بالسنة وتعمل بالسنة، فإن العمل بالسنة هو عمل بالقرآن الكريم. ولن يكون القرآن حجة لك حتى تفهمه على فهم السلف الصالح، حتى تفهمه على فهم السلف الصالح، فإنهم خير القرون، كما في حديث عمران: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم، اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتبليغ دينه، نظر الله إلى قلوبهم فاصطفاهم وجعلهم حملة هذا الدين. فالطعن فيهم هو طعن في الدين. الرافضة الآن يريدون محو هذا الدين عن طريق الطعن بحملة الصحابة ثم التابعون ثم الذين يلونهم ثم أهل السنة. حربهم كله على حملة هذا الدين من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم نزل في أوساطهم القرآن، وبعث من بين أظهرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اللغة، نزل القرآن بلغتهم. فكان حقا علينا أن نفهم القرآن على فهمهم، بل قد دلنا الله وأمرنا على ذلك. قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول يعانده ويخالفه ويعصيه، يكون في شق وهو في شق، ويتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة. السلف الصالح يدخلون في هذه الآية دخولا أولية، بل نزلت الآية عليهم: ولا يوجد في الأرض غيرهم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نكله إلى نفسه، يتخبط في الظلمات، ونصله جهنم وساءت مصيره. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم دلنا على الأخذ عن السلف وعلى فهم القرآن على فهم السلف، كما عند الإمام الترمذي من حديث الأرباب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ذروة السلف الصالح هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. من حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بهذين، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن عن أربعة: عن ابن أم عبد ابن مسعود يعني، وعن أبي ابن كعب، وعن معاذ، وعن سالم مولى أبي حذيفة. النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على أخذ القرآن وعلى فهم القرآن وعلى تعلم القرآن عن السلف الصالح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، وإن زخرفوه لك بالقول. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قف حيث وقف القول. السلام الصالح: قف حيث وقف القول، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. لو أن الناس فهموا القرآن الكريم على فهم السلف الصالح ما اختلف اثنان. ولذا ترى أهل السنة على قلب رجل واحد وعلى منهج واحد، لأنهم يسيرون على فهم واحد. ومن خالف منهم من خالف السلف فضح أمره، كما ترى الناس يتساقطون الأول فالأول ينصحونه ثم ينفونه من دعوتهم، وهذا من حب الله لهذا الدين. لن يكون القرآن حجة لك إلا بالعمل به، فهم العقيدة الصحيحة، ربط القرآن بالسنة، فهم القرآن على فهم السلف الصالح، العمل. يأتي الآن دور العمل. قال الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. غالبا ما يقرن الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل، لابد من عقيدة صحيحة وعمل صالح، نية صالحة وعمل صالح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لابد من الجمع بين النية الصالحة والعقيدة الصالحة وبين العمل الصالح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يتعلم معانيهن ويعمل بهن. ابن عمر مكث في حفظ سورة البقرة 8 سنوات، من أجل ماذا؟ من أجل العمل بها، من أجل تدبرها، من أجل تفهمها، وإلا يستطيع أن يحفظها بشهر أو أقل من ذلك. العمل لابد. أما الذي يحفظ ولا يعمل بعلمه ولا يعمل بكلام ربه يكون القرآن حجة عليه، بل ويتفلت وربما ينحرف. روى الإمام البيهقي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرب شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. هتف العلم بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. ثبت علمه، ثبت قرآنه بالعمل به. من خالفت أفعاله أقواله كانت أفعاله أفعاله حجة. أفاعي عليه. وتحفظون حديث ذلك الرجل في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار برحى، فيجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وتقدم حديث عبد الرحمن بن شمل النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. هكذا يكون القرآن حجة لك إذا عملت به. ثم تأتي المرحلة الأخرى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فتح الله عليك، تعلمت، أعانك الله، عملت، بلغ، أنفق مما عندك، ادعو إلى الله تبارك وتعالى. كثير من الأخوة يتقاعس والناس بحاجة، الناس بحاجة إلى خطباء، أخرج يا فلان اخطب، قال ما حضرت، ونحو ذلك من المعاذير. قد يأثم هذا، لمن نترك الناس يا أخوة؟ والخطباء موجودون والمعلمون، نتركهم للمتحزبة، لأصحاب الشبهات، لأصحاب البدع والضلالات. إذا أردت النجاة من الخسارة فادعو إلى الله بحكمة وبصيرة وتواصوا بالحق. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: من كتم علما ألجم بلجام يوم القيامة، ألجم بلجام من نار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم، ثم قرأ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذي يكتم العلم على خطر عظيم، لا سيما إذا سئل، لا سيما إذا كان الناس بحاجة إليه. ثم تأتي المرحلة بعدها والعشر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نوصي أنفسنا وإياكم بالصبر على هذا الخير، بالصبر على طلب العلم، بالصبر على الدعوة إلى الله. لن تطلب العلم إلا مع الصبر، الصبر على المشاق، الصبر على الغربة، الصبر على الفقر، الصبر على الجوع، الصبر على الأذى. لن تكون إماما إلا بالصبر، بالصبر واليقين تكون إماما في الدين. قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا تظن أنك ستسلم من الأذى، ربما من أقرب الناس إليك، وربما من إخوانك ووالديك. وأن طالب علم ستلمس، وأن داعي إلى الله ستؤذى، كما أوذي من هو خير منه. نبينا صلى الله عليه وسلم رجم حتى سال دمه هناك، حتى كاد أن يموت، وضع السلا على رقبته، قيل فيه ساحر، مجنون، كاهن. وأنت قال لك متشدد تترك الدعوة وتتضجر وتترك طلب العلم، هذا من ضعف اليقين، هذا من ضعف الإيمان. كان من وصايا لقمان الحكيم لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ايش بعدها؟ واصبر على ما أصابك لأنك ستؤذى. اصبر على الدعوة، اصبر على الأذى، اصبر على تحمل المشاق في سبيل تبليغ هذا الدين. الصبر على طلب العلم، الصبر على طلب العلم أشد من حمل الأحجار كما قيل. وهكذا لن يكون القرآن والعلم حجة لك إلا بالتوسط، بدون إفراط ولا تفريط، بدون غلو ولا جفا. غلا أناس فانحرفوا وهلكوا، وتميع أناس فضاعوا. توسط أهل السنة هداهم الله إلى الحق بإذنه، سائرون على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، متوسطون دعوة وسطية بفضل الله تبارك وتعالى. التوسط كما سمعتم في حديث عبد الرحمن ابن شمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. وروى أبو داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه السلطان المقصر. إن من إجلال الله، أي من تعظيم الله تبارك وتعالى، احترام الشيبات بسنهم، البركة مع أكابركم يدخلون كبار السن في هذا الحديث، وهكذا أهل العلم وإن كانوا صغارا يدخلون في هذا الحديث البركة معهم. قال: وحامل القرآن، حامل القرآن تعظيمه وإجلاله واحترامه وتقديمه من تعظيم الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط. ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: غير الغالي فيه والجافي عنه. دل الحديث على أنه ليس كل حافظ قرآن يجل ويحترم، هناك حفاظ قرآن كما سمعتم غلاة، وهناك حفاظ قرآن كما سمعتم متميعون. ذاك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، حافظ القرآن هل يجل هذا؟ لا يجل. بل أراد خالد عمر رضي الله عنه أن يضرب عنقه بالسيف، فقال دعه يخرج من ضئضئ، هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم الحديث. فهكذا هناك متحزبون، هناك أهل بدع، هناك صوفية، هناك رافضة حفاظ القرآن لا إجلال لهم ولا كرامة. اسمعنا هذا أنه يأتي وتقدمه يصلي بالناس، لا، هذا ليس له إجلال ولا كرامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول غير الغالي فيه، هؤلاء غلاة ولا الجافي عنه، لكن صاحب العقيدة الصحيحة المتوسط هذا هو الذي يجل بنص هذا الحديث، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صحيحين من حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون، الغلاة هلكوا، انحرف كثير منهم. وهكذا من التنطع في القرآن تتبع المتشابه وهو حال أهل البدع، كما سمعتم الله تبارك وتعالى جعل في القرآن متشابها وجعل محكما يبتلي عباده. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الله سبحانه وتعالى قد فصل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هناك من يتتبع المتشابه وهو الذي يخفى على كثير من الناس أو لا يفهم إلا برده المحكم. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. لن يكون أهل البدع والمتحزبة فلا ندري من هم، هم الذين يتتبعون المتشابه. من علاماتهم أنهم ينظرون إلى جانب من النصوص ويتركون الجوانب الأخرى، لكن أهل السنة والجماعة يجمعون بين جوانب القرآن الكريم، يردون المتشابه إلى المحكم. على سبيل المثال قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. أخذ بهذه الآية المعطلة، قالوا ليس لله أسماء ولا صفات، أخذوا بجانب من آية واحدة ما أكملوا الآية، والمجسمة المشبهة أخذوا بالجزء الآخر، قالوا وهو السميع العليم، لله سمع كسمع الإنسان ولله بصر كبصر الإنسان. هؤلاء ممن يتبعون المتشابه. أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص، قالوا لله سمع وبصر لا يشابه، لا يماثل أسماع وأبصار الناس جمعا بين النصوص. وهكذا المرجئة أخذوا بجانب من النصوص، قالوا في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قالوا كل مذنب مغفور له تائب أو غير تائب، أخذوا بجانب من النصوص. أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص، أخذوا هذه الآية وردوها إلى آية أخرى، وهي قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الخوارج يكفرون الناس، كما سمعتم أهل البدع الذين يتبعون المتشابه يأتون ببدع يستدلون بها من القرآن الكريم. ولذلك نحث إخواننا على دراسة العقيدة الصحيحة ودراسة المنهج السليم الذي سار عليه السلف. فالخوارج يكفرون المسلمين، يكفرون عصاة المسلمين، الكذاب عندهم كافر والسكران عندهم كافر ونحو ذلك، ويستدلون بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أطلقوا هذه المعصية في الصغائر والكبائر والمكفرات ونحو ذلك. لا، أهل السنة ردوها إلى آيات أخرى، قالوا هنا معنى المعصية هي معصية الكفر الأكبر، بدليل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وهي خطيئة الكفر، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. إذن لن يكون القرآن حجة لك حتى تفهمه على فهم السلف، وحتى ترد المتشابه إلى المحكم، وحتى تتعلم العقيدة الصحيحة، وحتى تكون مخلصا لله في حفظك، في تلاوتك، في عملك، في دعوتك، وحتى تكون متمسكا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون عاملا بعلمه وبقرآنه داعيا إلى ذلك، صابرا على ما أصابك في سبيل ذلك. والحديث يطول في هذا المقام. أخذنا من الأمور أهمها والقرآن حجة لك أو عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.